أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد العارف الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى العقلية والحسية والمختلفة صفحة 225. وصلنا إلى رابعا الطرفان والجامع حسيان. كان الكلام أن هذا التقسيم باعتبار المستعار منه والمستعار له، وأرجع إلى ستة أقسام، إما أنه الأطراف كلها تكون عقلية أو حسية، أو بعضها عقلية بعضها حسية. فطرح أن الجامع عقلي والطرفان عقليان، والجامع عقلي والطرفان مختلفان، والحسي هو المستعار منه، والجامع عقلي والطرفان مختلفان والحسي هو المستعار له. الآن يأتي إلى القسم الرابع، الطرفان والجامع حسيات. الحسيات باعتبار مجموع، وكاتب حسيان بالنظر إلى أن الطرفين حسي والجامع حسي، كتب حسيان، نكتب حسيات حتى تصير مجموع للجمع. نحو فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. المستعار منه هو العجل وهو ولد البقرة، والمستعار له هو الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي قوم موسى. كاتب القبط هو، وإن كانوا أقباط قوم موسى، أقباط يعتبروا أقباط مسيحيين مو يهود، قد يكون على كل من حلي قوم موسى عليه السلام. الحين راح أعلق هنا، وباعتبار أنه السامري جمع الحلي سوى منا تمثال من بشكل عجل، فالله أعطى الحياة لهذا العجل، لذلك قال خلقه الله تعالى. إذا كان هذا التفسير، أما التفسير الآخر أنه خلق بطريقة، صنع بطريقة معينة بحيث يدخل الهواء من طرف ويخرج من الطرف الآخر مع صوت الخوار. نعم، هو الآن هو أنه يفترض أنه، طبعا هذا كاتب من ذات الكتاب، من الكتاب المختصر، فأحتمل أنه هناك مكتوب بهذه الكيفية. على كل الدرس هو درس تفسير، يرجعون للتفاسير. المهم أن المستعار منه هو هذا العجل، والمستعار له هذا التمثال، هذا الحيوان. فالطرفان اللي هو المستعار منه والمستعار له حسي، إنه العجل حسي والتمثال حسي، وكذلك الجامع بينهما أيضا، والجامع هو الشكل وأيضا هو حسي، نفس شكل التمثال أو شكل العجل. فالطرفان مع الجامع حسيات. ثم خامسا، الطرفان حسيان والجامع عقلي. نحو آية لهم الليل نسلخ منه النهار. المستعار منه هو نسله، وهو عبارة عن كشف الجلد عن الشاك، يقول سلخنا الشاك نطلع الجلد. والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، وهما حسيان، نقول شوف النهار، تسلخ من الليل النهار، فالنهار انت تشوفه، وهما حسيان. والجامع ما يعقل من ترتب أمر على أمر آخر، والترتب عبارة عن أمر عقلي، لأنه ترى أثر الترتب، شيء يترتب على شيء أنت راح تشوف آثار هذا الترتب، أن هذا جاء بعد ذاك. فالترتب أمر عقلي، وأنت سوف ترى آثار التعقل، فعفوا آثار الترتب، آثار الترتب هو الحسي. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أن النهار يأتي بعد الليل كأنه عملية سلخ الشاة. فمجيء النهار بعد الليل أمر عقلي، أنت راح تشوف النهار تعلم أنه ترتب على الليل. سادسا الطرفان حسيان والجامع مختلف، كقولك رأيت شمسا تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة، وحسن الطلعة أمر حسي. إذا خليت الجامع حسن الطلعة، الجامع راح يصير حسي، والطرفان حسيان الشمس وهذا الإنسان. أما إذا جعلت الجامع نباهة الشأن صار أمر عقلي. فإذن على الجامع أنك حينما تريد تقول رأيت شمسا تريد حسن الطلعة فالجامع حسي، إذا كان مراد المتكلم نباهة الشأن فيكون الجامع عقليا. لا مو يا بعض، إما هذا وإما هذا، تقدر تخلي مرة هذا أو أنه تجمع في حسن الطلعة ونباهة الشأن حتى يصير عندك مختلف، فعندك جامعين أحدهما حسي والثاني عقلي. وإذا بتخلي واحد منهم حسي رح يدخل في أقسام الجامع حسي، وإذا بتخليه فقط عقلي رح يدخل أن الجامع يكون عقلي، فأنت تجمع بينهم حتى يصير عندي مختلف حسي وعقلي في نفس الوقت. فصار عندنا الأقسام ستة. في سؤال؟ الدرس 25 ما زال في أقسام الاستعارة. ثامنا الاستعارة الأصلية والتبعية. الأصلية هي الاستعارة التي يكون لفظ المستعار فيها اسم جنس، من بعد وصل الاصطلاح أنه إذا كان لفظ المستعار اسم الجنس راح اسميه الاستعارة الأصلية.
مستعار
منه، مثاله كالأسد للشجاع، فالمستعار منه إذا كان اسم جنس مثل الأسد اسميه الاستعارة الأصلية. طبعا ممكن الأقسام الثانية أيضا تنطبق، يعني قد عدة أقسام على نفس المثال، رأيت أسدا، ممكن أنه أقسام الثانية أيضا تنطبق على مثل هذا المثال. يعني الأقسام مو أنها ما تكون، يعني أنه ينطبق أكثر من قسم على شيء، لا قد ينطبق أكثر من قسم. واستعارة القتل للضرب الشديد والقتل اسم جنس، أنه تحت مصاديق ينطبق على كثيرين، اسم الجنس هو ما ينطبق على كثيرين، فالأسد ينطبق على كثيرين والقتل ينطبق على كثيرين، له مصاديق كثيرة، قتل بالسكين، قتل بكذا، قتل بكذا. ما معنى الأصلية؟ لماذا نقول أصلية؟ والأصلية مأخوذة من الأصل بمعنى الكثير، إذن أكثر الاستعمالات يكون على أساس المستعار منه يكون اسم جنس، لذلك نسميه أصل باعتبار الكثرة. والتبعية هي التي يكون لفظ المستعار فيها الفعل وما يشتق من الفعل بالهامش، مثل اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبه واسم التفضيل إلى آخر هذه الأقسام. أو الحرف، إذن ما يكون الاستعارة التبعية ما يكون فيه الفعل وما يشتق منه أو يكون فيه الحرف. والتشبيه في الفعل وما يشتق منه، تقدر تحط قوسين الفعل وما يشتق منه قوسين حتى يكون كأنه شيء واحد، لمعنى المصدر، والتشبيه في الفعل وما يشتق منه لمعنى المصدر. مثلا آتي بكلمة يفترس، المقصود منه الشجاعة، فأتينا بفعل يفترس كما في بعض الأمثلة، والمقصود التشبيه منه لمعنى المصدر يعني الشجاعة. أو يفترس بمعنى الافتراس إذا كان من نفس المصدر من نفس الفعل. والتشبيه في الحرف قلنا إما يفترس أو إنه يقصد الشجاعة. إحنا بوجه التشبيه وجه الشبه، إذا بوجه الشبه ما يكون في الافتراس لأنه أصل هو استعارة، فأقول أقصد من يفترس أنه شجاع. ننتقل إلى المصدر الشجاعة. والتشبيه في الحرف لما تعلق به معنى الحرف. إذن التشبيه في الفعل وما يشتق منه هو المصدر، والتشبيه في الحرف لما تعلق به معنى الحرف. ماذا يقصد بما تعلق لما تعلق به معنى الحرف؟ والمراد من متعلقات معاني الحروف ما يعبر بها عنها عند تفسير معانيها، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية. إذا لما تعلق به معنى الحرف يعني مثل الغاية الابتداء لمن، فنظرنا إلى ما تعلق به معنى الحرف، فإذا كان عندي حرف من يكون التشبيه في حرف من هو الابتداء. وفي معناها الظرفية، فالتشبيه في كلمة في هو الظرفية، نحو زيد في نعمة، شبه زيد والنعمة بظرف ومظروف، فزيد هو المظروف والنعمة هي الظرف، كأنك جعلت زيد داخل النعمة حتى يصير ظرف ومظروف. إناء وماء بظرف ومظروف حقيقي. واستعير لفظة في الظرفية لها بدون الواو، اشطب الواو، لفظة في الظرفية لها يعني للنعمة. شبه زيد والنعمة بظرف ومظروف حقيقي، فزيد هو المظروف والنعمة هي الظرف. واستعير لفظة في الظرفية لها يعني للنعمة. فإذن التشبيه في هذه الكلمة في يعني الظرفية، نشبهه بأنه عندي ظرف ومظروف في مثل زيد في نعمة، فعندي استعارة، مو أنه حقيقة تجعل زيد داخل النعمة، وإنما هو مجاز. الشيخ
يقولني بظرف ومظروف حقيقي،
يعني شبهت بماء داخل الإناء،
هو مجاز.
تشبه بالحقيقي وتقول صار مجاز، تقول زيد أسد أو جاء أسد، أنت الحين أشبه لك جاء أسد. أسد حقيقي ولا مو حقيقي؟ كلامنا هو القرينة، بعد ما احتاجوا جاء أسد يرمي، كلامي الآن قاعد أقول لك مثال الاستعارة مثال المجاز، فهذا قرينة راح يصير في الكلام. لما أقول لك هذا مثال للمجاز أقول لك جاء أسد مثال المجاز، بعد ما يحتاج أقول جاء أسد يرمي، قرينة موجودة، قرينة رفضية موجودة عندي، وعشانك يلا جاء زيد يرمي. جاء أسد يرمي، الأسد شبهنا زيد بالأسد الحقيقي، هذه شبهنا بالأسد الحقيقي. كذلك هنا شبهنا الظرف وشبهنا زيد في نعمة بالظرف والمظروف الحقيقي، لأنك شبهت بالحقيقي صار عندي مستعار استعارة، لأن وجه الشبه بينهما أكو شيء معين، فإذا أنت استعملت أنه تشبهه بالأسد الحقيقي حتى يكون عندك استعارة، ما تشبهه بالأسد الصناعي ولازم يكون عندك حقيقي حتى يصير عندك استعارة. فإذا تشبه زيد بالمظروف الحقيقي والنعمة بالظرف الحقيقي حتى يكون عندك استعارة، فكأنه جعلت زيد داخل النعمة في النعمة أساس أنه ظرف ومظروف. وما دام أنه استعملت بمعنى الظرف والمظروف لكن في الواقع وليس ظرفا ومظروفا حقيقيا فيكون على نحو الاستعارة. خلصنا من هذا المثال. نأتي إلى المثال الثاني. ما أدري واضح إن شاء الله؟ في سؤال سئل ترى. وكذا اللام معناها العلية والترتب. اللام تستعمل للعلة حتى لام التعليل سمي لام التعليل أو لام الترتب، شيء يترتب على شيء آخر وانت من هذا الترتب إذا تكرر دائما سمي علة ومعلول. كله تحت التبعية. إذن شيء يترتب على شيء دائما، من هذه الدائما تستخرج قاعدة علة ومعلول، ترى أن النار دائما تحرق بالتجربة الأولى ما تصير عندك قاعدة، بالتجربة الثانية ما تصير عندك قاعدة، فبتكرار التجربة تشوف دائما أنه إذا كان عندي نار فالنار تحرق، لذلك تقول أنه النار علة للاحتراق. أنت اللي شفته في الخارج فقط ترتب، في الخارج ما عندك علة ومعلول، العقل راح يستنتج أن هذا علة لذاك، فالعلية والمعلولية قضية عقلية. أما في الخارج أنت راح تشوف فقط أنه الماء يغلي عند هذه الدرجة، أنت جربت الماء الأول جربت الماء الثاني جربت الماء الثالث، فالعقل راح يستنبط يستخرج يستنتج أن الماء يغلي عند درجة 100. فإذن اللام موضوعة للعلية والترتب. الترتب وين نفهمه؟ الترتب العاقبة أيضا، أن هذا يأتي بعد هذا اللي هي لام العاقبة اللي ما تصير علية إنما يترتب عليه، فهنا معناها العلية والعاقبة، الترتب بمعنى العاقبة أنه يأتي بعده بدون ما يكون فيه علية. إذا هذا كان مقصوده معناها العلية إذا كان ترتب مع وجود أنه سبب ونتيجة، أما أحيانا يكون عندك ترتب لكن مو سبب ونتيجة، هذا الترتب أسميه عاقبة يمر في القطر اللي يسماها العاقبة مو العلية. العاقبة سماها لا بالعاقبة. الآن بالمثال، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون لماذا؟ كعلة ومعلول حتى يكون لهم شيء فيه السرور أن يتخذونه ابنا، يعني المعلول هنا التقطه آل فرعون ليكون لهم ابنا يتمنون هذا الابن، هذا علة ومعلول. لكن حينما نقول ليكون لهم عدوا يعني أن العاقبة أنه صار عدو لهم مو علة ومعلول. الالتقاط ليس علة لكون موسى عليه السلام عدوا، الالتقاط يكون علة لتبني موسى عليه السلام أنه يتخذونه ابنا لهم. فالمشبه اللي هو المستعار له ترتب العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط. ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا المستعار له أنه تترتب العداوة والحزن. والمشبه منه والمشبه به يعني المستعار منه ترتب المحبة والتبني الحاصلين بعد الالتقاط. فإذا استعملنا هذه اللام التي تدل على العلية في العاقبة. ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به. استعملنا هذه اللام المفروض أن تكون في ترتب المحبة، استعملناها في ترتب العداوة. لأن علة الالتقاط حقيقة المحبة والتبني لا غيرهما. حتى يكون عندي معلول، المعلول هو المحبة والتبني لا العداوة. ماشي معاي خطوة خطوة ولا عيد؟ لازم لا التبني. أنهم ليش أخذوا موسى عليه السلام حتى يتبنونك كولد؟ يتبنونك كولد يعني راح يدخل عليهم السرور ويعطون المحبة. مش أصل لو حتى يصير عندي إلا ومعلول. راح يصير إلا ومعلول استعمال حقيقي، راح يصير مو مجاز. يعني الاستعمال الحقيقي في إلا والمعلول استعملناه في عكس المعلول، بدل ما يكون في المحبة استعملناه في العداوة، فيصير أنه استعارة لأنه يوجد وجه الشبه، فلنصر مجاز عندي. الأصل في اللام أنها موضوعة للعلية، استعملناها في عكس العلية، فصار عندي على أساس لام العاقبة استعملناه في العاقبة، فيكون الاستعمال استعمال مجازي. واللام وضعت للعلية الحقيقية يعني علة ومعلومة، واستعماله فيما يشبه العلية استعارة يعني في العاقبة. ما يشبه العلية يعني العاقبة. استعماله فيما يشبه العلية استعارة. هذا المقدار واضح ولا أعيد؟ فاصلة. وكذا تبعية يعني استعارة تبعية، لأن أصل الاستعارة للعلية قال الأصلية باعتبار الكثرة والتبعية باعتبار القلة، فاللام أكثر ما يستعمل في العلية ويستعمل قليلا في العاقبة، لذلك عندي تبعية. وكذا تبعية لأن أصل الاستعارة للعلية والغرضية هذه عطف تفسيري، علية بمعنى الغرضية لأنه يترتب عليه غرض معين. ثم بتبعها جرت الاستعارة في اللام، فصار حكم اللام حيث استعيرت لما يشبه العلية وهو العاقبة، فيكون حقيقة في العلية ومجازا في العاقبة. فصار حكم اللام حيث استعيرت لما يشبه العلية لأنه الأصل في العلية، وبالتبع يكون لما يشبه العلية وهو العاقبة. هذا حكم الأسد في مثال رأيت أسدا يرمي، فأسد في الحيوان المفترس حقيقة ومجازا في الرجل الشجاع. مو قضية علية وعاقبة، لا، يقارن مع رأيت أسدا يرمي، أن أسد حقيقة موضوع للحيوان المفترس واستعمل مجازا في الرجل الشجاع، هنا أيضا اللام حقيقة موضوع للعلية واستعملت مجازا في العاقلة. في سؤال؟ خلاصة الكلام أن اللام موضوعة حقيقة للعلية والترتب بمعنى العلية واستعملت مجازا في العاقلة، وهي أصلية وتبعية، لأن الأصل أنه الأكثر أن يستعمل في العلية وقليلا ما يستعمل في العاقبة، فيكون عندي استعارة تبعية. هذا مثال الحرف. الآن يأتي إلى الاستعارة في الفعل. واضح المقدار؟ عبارات واضحة. والاستعارة في الفعل نحو نطقت الحال بكذا، المفروض أن نقول دلت الحال على كذا. هنا نطقت استعملناها بمعنى دلت، لأن النطق يستعمل حقيقة في النطق بالألفاظ، والحال ليس لها لسان حتى تنطق فهي تدل. فبدل ما نقول دلت الحال قلنا نطقت الحال. المشبه دلت دلالة الحال. اللي هو المستعار له. المشبه هو المستعار منه. المشبه به نطق الناطق، لكلمة نطقت. ووجه الشبه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن، كما أنه النطق يوضح المعنى ويوصل المعنى إلى الذهن، كذلك الدلالة توضح المعنى وتوصل المعنى إلى الذهن. مثل نتكلم في نطقت، المستعار منه نطقت، المستعار له دلت. ما نتكلم عن الحال، عن كلمة نطقت. هنا نطقت مستعار منه، المستعار له دلت.
دلالة الحال.
نعم، كلمة دلت بعد الآن، دلت شيء آخر، مو شرط تكون الحال أي شيء آخر ما لا نطق بالألفاظ. تقول هذه اللوحة الفنية نطقت، نتكلم عن اللوحة مثلا، هذا الفصل نطق، هذه الحوزة تكلمت مثلا. ثم حذف المشبه أي الدلالة يعني دلت، وأقيم المشبه به أي نطقت مقامها. ومعنى التبعية أن الاستعارة في الأصل للمصدر أي النطق، تبعية بمعنى القلة، الأكثر نطق يعني تكلم، ويمكن أن يستعمل في الدلالة لكن استعمال قليل فيكون عندي تبعية. ومعنى التبعية أن الاستعارة في الأصل للمصدر أي النطق، وجرت في الفعل بتبع المصدر. الاستعارة في الأصل للمصدر أي النطق، حينما نقول نطق النطق بمعنى دلالة، نطق الحال يعني دلالة الحال. وجرت في الفعل بتبع المصدر، وجرت هذه الاستعارة في الفعل تبعا للمصدر. فإذا نظرنا إلى المصدر أنه للنطق، ثم رح نأخذ نطقت على أنه في نطقت عند استعارة بتبع الأصل اللي هو يكون للمصدر. وإذا أطلق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه، قال الآن عندي وجه الشبه، فيكون عندي استعارة. إذا كان بعلاقات ثانية غير الشبه راح يصير عندي مجاز مرسل، لا باعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة لازمة للنطق، معنى النطق أنه يتلفظ بالألفاظ والدلالة لازمة للنطق، فراح يصير عندي علاقة لازم وملزوم. فإذا عندي علاقة لازم وملزوم راح يصير مجاز مرسل، إذا عندي شبه راح يصير عندي استعارة. فإذا كان مراد المتكلم الشبه راح أسميه استعارة، إذا كان مراد المتكلم لازم وملزوم راح يصير مجاز مرسل. وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازا مرسلا باعتبار العلاقتين، باعتبار علاقة التشابه وباعتبار علاقة غير التشابه. ومعنى التبعية أن الاستعارة في الأصل يكون للمصدر، يعني الاستعارة رح نأخذ النطق بمعنى الدلالة فيخلي المصدر هو الأصل مو الفعل، النطق بمعنى الدلالة، ثم أخذ نطقت رح أخلي الفعل تابع للمصدر، فكأن المصدر هو الأصل والفعل تابع له. يعني الأصل أن نقول نطق، الأكثر ما يستعمل في كلمة النطق، والقليل نستعمله في الفعل فيكون عندي تبعية، لأن الأصل بمعنى الأكثر، الأكثر أنه نستعمل المصدر، ولما نستعمل الفعل نستعمل على نحو القليل فيكون عندي فيه استعارة تبعية. أي ولا فيه؟ والاستعارة في الفعل نحو نطقت الحال بكذا. شنو معنى نطقت؟ يعني دلت، نطقت مستعار منه، المستعار له دلت. ما هو وجه الشبه؟ إيضاح المعنى، يقول المشبه دلالة الحال، طبعا أخذ المصدر، والمشبه به نطق الناطق، ووجه الشبه إيضاح المعنى، ثم حذف المشبه أي الدلالة، وأقيم المشبه به أي نطقت مقامها. حذف المشبه اللي هو دلت، وإن كان يرجع للأصل يرجع للفعل، نطقت بمعنى دلت، وأقيم نطقت مقام دلت. نعم، لسان حاري بالشكاية، لسان الحال ينطق لسان الحال، ونفس تقريبا هو الحال بلسان الحال. ننتقل القرينة في الاستعارة التبعية، وقرينتها في استعارة الحرف هي المجرور، راح نشوف اسم المجرور هو القرينة مع الحروف، نرى اسم المجرور، هذا المجرور يكون هو القرينة عندي. مثاله: فبشرهم بعذاب أليم، فالمجرور هو عذاب، ما يتناسب مع بشرهم، لأن البشارة تكون في الأمور اللي فيها خير، أما ما يكون فيه العذاب يكون فيه الإنذار، فهنا بشرهم بمعنى أنذرهم. فالمستعار منه بشر والمستعار له أنذر. لكن تلاحظون أن هذا مثال الفعل مو مثال حرف الجر. فبشرهم بمعنى أنذرهم هذا مثال الفعل مو مثال حرف الجر. لازم يكون عندي حرف الجر يستعمل في شيء ثم مجازا يستعمل في شيء آخر، هنا الباء بمعنى نفس الباء ما تغيرت عندي، فهذا مثال الفعل مو مثال الحرف. قرينتها في استعارة الحرف، إذن لازم يكون عندي الحرف فيه استعارة، والحرف هنا الباء مستعملة في المعنى.
يقول الحرف على قرينة، لو قرينة شو على الحرف
عليه. وقرينتها في استعارة الحرف يعني أن الحرف يكون عندي فيه استعارة، وقال استعارة الفعل. نعم، لمن عندك حرف القرينة مثل هنا ليكون لهم عدوا وحزنا، رأينا إلى ما يكون ما بعد اللام حتى يصير هي القرينة، أن اللام لم تستعمل استعمالا حقيقيا. فإذا كان عندي استعارة حرف لازم الحرف يكون استعمال مجازي فيه. واضح أنه لما يقول فبشرهم بعذاب أليم، الآن قلنا بشرهم بمعنى أنذرهم، يكون الاستعارة عندي في الفعل هنا مو في الحرف. إذا كان للحرف مفروض أنه أأتي إلى الباء يكون ما مستعمل استعمالا حقيقيا في معنى مجازي.
هو شيخ السنة قاعد يقول يعني إذا في الألف أن في قرينة هني أن الحرف تدش على الاسم المجرور، الاسم المجرور هو القرينة، يعني كأن الحرف يبين لك القرينة مو هو القرينة.
وقاعد يقول استعارة الحرف، استعارة الحرف يعني أن الحرف يكون فيه استعارة ما قال الفعل. وقرينتها عندي استعارة الحرف، بعدين روح شوف المثال الثاني وقرينتها في استعارة الفعل، فإن لازم يكون عندي الحرف فيه استعارة. ومثال مثال الفعل مثل ما هني نطقت الحال استعارة الفعل، مفروض يكون عندي مثال عن استعارة الحرف، زيد في نعمة، فأنظر إلى نعمة مثلا، أنظر إلى المجرور نعمة، فنعمة يبين أنه ما عندي ظرف حقيقي، لذلك في ما يكون استعمال حقيقي في معنى الظرف والمظروف، وإنما يكون مجازا في النعمة. فمفروض أن المثال يكون زيد في نعمة، وننظر إلى المجرور اللي هو نعمة يدل على أن نعمة ليس ظرفا حقيقيا، فيكون معنى في استعمال مجازي استعمل في غير الظرف الحقيقي.
هل ما يبين لما أقارن بشرهم عذاب؟ يعني مو قاعد بشرهم تبشير حقيقي.
أدري الآن الاستعارة في بشرهم بعذاب الأليم في شنو عندي؟ في الحرف لو في الفعل؟ في الفعل. فإذا نصر مثال الفعل مو مثال الحرف. مثال الحرف زيد في نعمة. وحاط بعدين قرينة استعارة الفعل، فالمفروض أن يكون عندي مثال عن حرف مو عن فعل.
هو بين استعارة الحرف في مجرورة، يعني أعتقد أن بينا أن الباء هي مو معناها هذا لأن مجرور، إحنا قلنا بشرهم بمعنى بشر مو استعارة، يعني تبشير نفس واقع في المعنى، تبشير بالإنذار في عرق الإنذار مثلا. يعني في آية ثانية لصلّى
منهم في جمع الناس، إحنا عرفنا فيه أنها
مو معناها
أصلاً أنه
ما يصير
في جمع الناس، يعني
على جمع الناس.
المعنى.
فهو هذا المجرور هو نفسه
اسم
المجرور
يبين
لنا
أن
هذا الحرف مو
بمعنى معنى ثاني. إذا الحرف مو بمعنى بي، بمعنى شنو يعني؟ هنا في بمعنى على، هني بي بمعنى شنو؟
الباء شد على شنو؟
لا لو قلنا غير لو بدنا بمعنى
يعني
معناها حقيقي.
الحين احنا نبي الان ما هو المستعار منه وما هو المستعار له. الباء اذا قلنا الباء مستعار منه، المستعار له ايش راح يصير؟ شوفوا الشرح الآن، فإن ذكر العذاب قرين على أن بشر استعارة معية حكمية. فالكلام عن بشر مو الكلام عن الباء، هذا مثال الفعل راح يصير مو مثال الحرف. مثال الحرف زيد في نعمة، في تستعمل للظرفية الحقيقية، استعملناها لغير الظرفية الحقيقية.
فإن ذكر العذاب قرين على أن بشر استعارة، لأن العذاب ما يحق التبشير.
فهذا مثال الفعل ومثال الحرف، ترجعون حق بشر اللي هو فعل مو حرف. هذا لازم، اذا المستعار منه بشر، المستعار له انت. تبي تقول عن الباء، قل لي المستعار منه الباء والمستعار له، عطني المستعار باي معنى، بمعنى غير المعنى الحقيقي. ما عندك شيء هنا، هذه الباء مستعمله بالمعنى الحقيقي، لانه بشر تتعدى إلى المفعول به عن طريق الباء، مو عن طريق فيه ولا عن طريق اللام. فالاستعمال استعمال حقيقي للباء، مستعمال مجازي. فهذا المثال مثال الفعل، فمثال زيد في نعمة حتى يصير مثال الحرف. فإن ذكر العذاب قرين على أن بشر استعارة تبعية تهكمية، فإن التبشير إخبار بما يسر، كسرة اشطم الكسرة تحت السين، حط ضمة على السين، يسر مو يسر، يسر. فلا يناسب تعلقه بالعذاب، فعلم أن المراد به ضده وهو الإنذار، أعني الإخبار بما يحزن، ثم نزل التضاد منزلة التناسب تهكما. فإذا نصر مثال الفعل، وقرينتها في استعارة الفعل وما يشتق منه هي الفاعل أو المفعول. لا تفضلوا. نوقف المقدار إن شاء الله. قرينتها في استعارة الفعل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.